الحمد لله الى الدارمين.
تفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن غيرنا وعن الحاضرين والمسلمين. قال الامام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، قال: كتاب الحيض والاستحاضه. قال: ما زلنا مع باب في غسل المستحاضه. قال: اخبرنا يزيد بن هارون قال انبانا محمد بن اسحاق. انا يعني انبانا صح؟
اه نعم.
قال انبانا
لا لحظه فين يزيد بن هارون. ماشي اتفضل.
قال: اخبرنا يزيد بن هارون قال انبانا محمد بن اسحاق عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها وعنه.
طب معلش انا اسف جدا، هل يعد رغد اتت بالسؤال فتاخرها كده ليس بالجيد، هل تفسير الصحابه يعد من تفسير الماثور ولماذا؟ فكان جوابكم ان قول صاحب حجه، لكن اليس قول صاحب حجه ما لم يعارضه قول صاحب اخر؟ بلى، كما ذكرت لحضرتكم مثال ما جرى بين ماشي معك، ما في اي مشاكل. نعم، هل يمكن ان يكون الجواب كما اجبتم به اثناء الدرس وانتم ما انتبهتم غالبا؟ والجواب هو نعم، هو تفسير بالمأثور لانه في عهد الصحابه لم يعرف تفسير بالرأي اصلا، وانما كان يتناقل نقلا عن الصحابه كابن مسعود وابن عباس بمعنى ممتاز. خلاص اوافق حضرتك، لا اعارضك، مع انه هو بيننا بس اختلاف يسير، هو ان قد يكون الامر اجتهاد منه، الاجتهاد منه بقى هذا، لانه ده معناه انه التفسير هذا لا يكون الا توقيفيا، فرجعناه للمرفوع، والنزاع ليس في ذلك، النزاع فيما هو موقوف، النزاع فيما هو موقوف، فيكون هنا قول للصاحب في هذا الباب منه اجتهاد ام يكون يعني، وهذا الاجتهاد ناخذ به مأثورا، نقول هذا راجع لقول صاحب حجة ابنه رضي الله عنك. نعم 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 استاذ حافظ. طيب اتصل بالاستاذ احمد اسماعيل نشوف الامر كيف يكون في المسجد. اتم القراءه واعتذر لحضرتك ان توقفت.
الحمد لله. قال الامام الدارمي رحمه الله تعالى: ما زلنا مع كتاب الحيض والاستحاضه، ما زلنا مع باب في غسل المستحاضه. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا أن ابنة جحش رضي الله عنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة. قالت: فإن كانت لتدخل المركا وإنه لمملوء ماء فتنغمس فيه ثم تخرج منه وإن الدم لعاليه فتصلي.
نعم، يعني انت اردت ان راي الصحابي في حجه في الفقه، اخذ فقط اما في التفسير فهو نقل بالروايه، يعني ليس اجتهادا منه، وانا قلت لك انا اوافق على هذه الجزئيه، لكن هناك جزئيه اخرى هي النزاع فيها، وهو ان كان منه هو ليس توقيفا احج ام لا. رضي الله عنك رغد، جزاك الله حرصا. طيب هذا حديث، حديث عظيم، حديث يزيد مهرون، يزيد مهرون من ثقات الأزهري، محمد إسحاق هو أصلا ثقة لكنه يدلس، والزهري إمام الأئمة، هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، والزهري أمير المؤمنين في الحديث كما قلنا، وعروة بن الزبير هو من الفقهاء السبعة، كان ثقة ثبتا فقيها محدثا، وكان دائما على الخير وبالخير، كان صوام القوام كما قال هشام. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي سيد نساء العالمين. الحديث صحيح وأخرج النسائي. اختلف العلماء هل يجب على المستحاضة الغسل أم لا، يعني إذا أردت أن تصلي تغتسل أم لا تغتسل، لا سيما هنا لا، يبقى إذن الكلام في هذا الباب، هل الغسل كانت تغتسل كل صلاة، هل هذا واجب، هل هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا اجتهاد منها، هل الأصل أنها عليها يعني الوضوء فقط أم الغسل؟ هذا حديث مستدل به على يعني على ما قال بعض العلماء، قالوا يجب ان تغتسل مع كل مع كل مع كل صلاه، انت لا تحتاجين الى شفاعه، حضرتك تامرين وانا اسمع لحضرتك، ما في ليست شفاعه، امر منك انتهى الامر باذن الله، جزاكم الله خير. قال العلماء يجب الغسل لكل صلاه، قال واغتسلي لكل صلاه. في روايه قال لها فاغتسلي لكل صلاه، وفي روايه قالت فكانت تغتسل هي، يعني شهد منها كانت تغتسل كل صلاة، وهذا كلام مروي وجوب الغسل كل صلاة عن ابن عمر عن الزبير وعطاء بن أبي رباح وروى عن علي وابن عباس، مع أنه ورد عنهم أيضا خلاف ذلك. إن شاء الله ربيع قريبا. الثاني واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. يحتجون بهذه الرواية فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. وأيضا واحتجوا برواية أحمد، حدثنا أحمد بن الحجاج، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليست بحيضة ولكنها رغبة من ركضات الشيطان، فلتنظر له قدر قرئها الحيض التي كانت تحيض، فلتنظر له ولتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة ولتصلي. وهنا الكلام في فلتغتسل لكل صلاة ثم تصلي، تغتسل عند كل صلاة. فهنا الحديث ظاهر بأنه قال فلتغتسل، وهذا يعتبر إيش؟ نعم الأمر مع الفعل المضارع، يعني إيش؟ يعني من صيغ الإيش؟ الوجوب، من صيغ الوجوب. فلتغتسل، هذا استغفر الله أنتم تاج الرأس. واستدلوا على ذلك أيضا على قولهم بما رواه أحمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن زينب بنت جحش استحيضت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها بالغسل لكل صلاة، فإن كانت لتدخل المركن مملوءا ماء فتنغمس فيه ثم تخرج منه وإن الدم لغالبه فتخرج فتصلي. الغرض مقصود بأن هنا حتى عائشة قالت بأن النبي أمرها بإيش؟ بالصلاة. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن أحد أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة. وهذا كله أيضا جاء، ولكن الحديث هذا فيه إرسال يعني علة بالإرسال، هذا كله جاء عنهم بأنه يعني وجوب الغسل، والجمهور على أنه لا يجب الغسل، لأن الذي ورد سنة أبو داود بسنة صحيح أنه قال توضئي لكل صلاة، وأن الغسل ليس بواجب. والأحاديث التي جاءت فيها الوجوب الأمر بها أحاديث ضعيف، ففيها انقطاع وفيها ضعف في الرواية، فكل ما جاء ما أتوا به من أحد الثلاثة كلها ضعيفة، والأحكام فرع على التصحيح. ومن قال بأنه يجب مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أن تغتسل كل صلاة، فصح أن غسل أم حبيبة كان من فعلها ومن اجتهادها وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أن الرواية الأخرى قالت يعني قال لها توضأ لكل صلاة، وفي الرواية قال فكانت تغتسل، يعني كانت هي التي تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة، وهذا معناه أن الاغتسال كان اجتهادا منها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان اجتهادا منها وليس أمرا. كل الأدلة التي جاءت بأن النبي أمر كلها ضعيفة، والأحكام فرع على التصحيح، والأحكام فرع على التصحيح. فيكون راجح من القولين هو قول جمهور أهل العلم، وأن المرأة المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وإلا فهذه مشقة، نحن نرفع عنها المشقة أن نزيد عليها مشقة. الغسل في كل صلاة مشقة، مشقة كبيرة، ولذلك قلنا الأمر إذا رق التسع والمشقة تجلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير. فالقول الراجح أنها تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل. الفوائد المستنبطة: الأحكام فرع على التصحيح، كل الأدلة جاءت فيها أنه أمر كلها أغلبها ضعيف، انقطاع وإرسال وضعف. جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، منين بهذا؟ الاجتهاد بأن الصحابية لما اشتد عليها الحيض وقفت عن الصلاة، حسبت أن هذا حيض فوقفت عن الصلاة، فقال لها إنما ذلك عرق، أو قال رقد من ركضات الشيطان. جواز الكلام فيما يستحي منه من أجل إيش؟ من أجل التعليم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.